يموت نباتها ولا يبقى له شيء، وكذلك أيضا بهائمه تموت. وإذا دعا القوم وأجابوا دعوته أمر السماء فأمطرت وهم يشاهدون، يا سماء أمطري تمطر، والأرض يا أرض أنبتي فتنبت، فتعود إليهم سالحتهم أوفر ما تكون لحما وشحما وضروعا. هذه فتنة ولا فتنة؟ فتنة عظيمة، من أكبر الفتن، لا سيما عند البادئة. هذا الرجل الدجال يفتن الناس، ومن شدة الفتنة والذهول لا يتدبر الإنسان تدبرا عقليا يعرف به أن هذا ليس بإله. ولهذا أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، بل آيات، على أنه ليس بإله، فقال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لكن هذه آية يعقلها القلب، ربما لشدة الأمر إيش ينساها، ينسى هذا ولا يفهم. في آية حسية مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، الكاتب وغير الكاتب، حتى اللي ما يعرف يكتب ولا يقرأ يقرأ هذه، كافر بين عينيه. هنا هذه آية حسية ولا لا؟ لا يذهل عنها الإنسان لأنه يشاهد الرجل. كذلك علامة حسية أخرى أنه أعور، إحدى عينيه عوراء، والرواية مختلفة اليمنى أو اليسرى، المهم أنه أعور. وهذه علامة فارقة ولا غير فارقة؟ فارقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور. طيب، وجه الدلالة على أن هذا الحديث يدل على أن الله له عينان فقط، لأنه لو كان لله أكثر من عين لكانت هذه الكثرة كمالا، أليس كذلك؟ لأن كل صفة يتصف الله بها فهي كمال، ويحصل بها العلامة الفارقة. ولما يحصل العلامة الفارقة بين الدجال وبين الرب يحصل؟ لا يا شيخ، يحصل ما في شك، يحصل إذا كان هذا الله عز وجل له ثلاث أعين، وهذا الدجال كم له من عين؟ عينان، يكفي، يتميز الخالق من هذا الدجال. فلما لم يذكر الثلاث علم أنه ليس له ثلاث، علم أنه ليس له ثلاث، وأن له اثنتين فقط يشاركه فيهما إيش؟ الدجال، في كونه عيني الدجال اثنتين. لكن تتميز عين الخالق عز وجل بأنها كاملة ليس فيها نقص، وعين الدجال بأنها عورة، وبهذا يتقرر تقررا تاما تنبني عليه العقيدة أن الله ليس له إلا عينان اثنتان، وهو ما أجمع عليه أهل السنة، فهذا الذي نؤمن به، وليس لله أكثر من عين. وبهذا نعرف أن عين الله عز وجل جاءت مرة بالإفراد ومرة بالجمع فقط، ومرة بالتثنية، لكنه حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، بين عيني الرحمن، لكن الحديث ضعيف، ذكره المقيم في الصواعق المرسلة إلا أنه ضعيف، لكنه في الحقيقة في غنى عنه. لماذا؟ الحديث أيش؟ الدجال. فإذا قال قائل: ما الجمع بين المفرد والجمع؟ ولتصنع على عيني وتجري بأهلها، ما الجمع؟ نقول: الجمع بينهما سهل، عين مفرد، ومر علينا في أصول الفقه أن المفرد المضاف ايش يعم. فاذا كان يعم فان قوله عيني لا يمنع التعبد، لانه يشمل كل ما ثبت لله من عين. كلام عرب. طيب اما الجمع فانما جمع للتعظيم، والجمع للتعظيم لا يستلزم التعدد، فضلا عن ان يحصر العدد باثنين. الجمع للتعظيم انتبهوا له، لا يستلزم التعدد. ارايتم قول الله تعالى انا نحن نرث الارض ومن عليها، انا نحن نزلنا الذكر، هذا جمع، هل يستلزم التعدد؟ لا، لا يستلزم التعدد، بل هو للتعظيم فقط. إذن بأعيننا جمعها للتعظيم فلا يستلزم التعدد. هذا إذا لم نقل، إذا لم نقل إن الجمع معناه الجمع يدل على مطلق التعدد. طيب بقي عندنا الثالث من الوجوه، أنه ورد بصيغة التثنية، أن الله عيني ثنتين، نقول هذا نص في العدد، نص في العدد فيؤخذ به، فيؤخذ به. فنحن نؤمن بأن الله عيني، وما ذكر بصيغة الإفراد فهو يعم الواحد وأكثر، وما ذكر على سبيل التعظيم وما ذكر بلفظ الجمع فهو على سبيل التعظيم. وكذلك يقال في اليدين، اليدان وردت على ثلاث وجوه، إفراد وتثنية وجمع. فمن الإفراد قوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه، تبارك الذي بيده الملك. ومن الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أيدينا جمع. ومن التثنية قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب فما الجمع؟ نقول أما ما جاء بلفظ الإفراد فهو مفرد مضاف فيكون عام لا يمنع التعدد، وأما ما جاء بلفظ الجمع مثل مما عملت أيدينا فالمراد به التعظيم، وأما ما جاء بلفظ التثنية فهو نص في العدد، فيكون حقيقة الأمر أن له كم يد؟ يدان اثنتان. نعم. ونؤمن كذلك بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هاتان آيتان تدلان على صفة واحدة، وهي أن الله تعالى يرى، أن الله تعالى يرى. فمتى يرى؟ أيرى في الدنيا أم في الآخرة؟ نقول نعم، نقول أما في الدنيا فلا يرى يقظة أبدا، ما رآه أحد يقظة. لماذا؟ لأن بني آدم لا يحتملون النظر إلى الله عز وجل، أبدانهم ضعيفة لا تحتمل. ولهذا لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. سبحان الله، لأجل يعلم موسى أنه لا يمكن أن يرى الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل وهو حجر أصم، اندك وصار ترابا. موسى عليه الصلاة والسلام عجز عن أن يقاوم هذا المشهد، خر موسى صائقا، سقط على الأرض مغشيا عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بهذا عرفنا أنه لا يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا. أنتم معي؟ طيب لماذا؟ لعدم احتماله لذلك. وإذا كان الجبل عجز أن يحتمل فالبشر يسعى من باب أول. طيب فإن قال قائل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ الجواب لا، ما رأى. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. ما هذا النور؟ نور الحجاب. فقال نور أنا أراه، يعني كيف أراه مع وجود هذا النور الذي يحجب بيني وبينه؟ ورأيت نورا تفسره. إذن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ربه بإقراره هو صلوات الله وسلامه على نفسه. فإن قيل ألم يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى ربه؟ بلى، ولكن قال ابن الشيخ السامح رحمه الله إن ابن عباس لم يقل رآه بعينه بل رآه بفؤاده، والمعنى أنه لقوة يقينه صار كأنه رآه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك، نعم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وما قاله شيخ الإسلام هو الحق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه يقظة ولا يمكن أن يراه. أما مناما ففيه الحديث المشهور، حديث أن الله قال أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، وقد شرحه ابن رجب رحمه الله شرحا جيدا وافيا، أن الرسول رآه في المنام. إذا تعين أن يكون الإيمان برؤية المؤمنين ربهم متى؟ يوم القيامة. ومتى يرونه؟ يرونه في عرصات القيامة، ويرونه إذا دخلوا الجنة، يرونه إذا كان في عرصات القيامة، ويرونه إذا دخلوا الجنة. أما رؤيتهم إياه في عرصات القيامة فهي رؤية امتحان واختبار، وأما رؤيتهم إياه يوم بعد دخول الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من يراه في ذلك المكان، فهي رؤية إكرام، رؤية إكرام، يكرمهم عز وجل إذا كشف الحجاب لهم عن وجهه فرأوه. ولا يرون نعيما أنعم ولا ألد من الرؤية إلى وجه الله. ولهذا جاء في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهه. فإذا في عرصات القيامة يرونه رؤية امتحان واختبار. كيف ذلك؟ يجتمع المؤمنون والمنافقون، يجتمع المؤمنون والمنافقون، ثم يأتيهم الله تعالى في الصورة التي يأتيهم الله عليها كما يشاء عز وجل، ثم يأمرهم بالسجود. فمن كان يسجد لله في الدنيا طواعية عن إيمان يسجد لله عز وجل، ومن لا فإن ظهره يقف ولا يستطيع السجود. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود. متى؟ في الدنيا. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ما فيهم بلاء ولا يسجدون. أما في الجنة فهي رؤية إكرام، يأذن عز وجل لهم فيزورونه ثم يكشف عنهم الحجاب فيرونه. نحن نؤمن بذلك بأننا نرى ربنا يوم القيامة على الوجه الذي جاء في كتاب السنة. رؤية حقيقية أو غير حقيقية؟ حقيقية، أكدها الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق وأصدق الخلق فيما يقول، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب أكدها تأكيدا بالغا. وكان هذا القول يرد على القلب مؤمنا به ومصدقا به لأنه صريح ما يحتمل التأويل. الأدلة على ذلك من القرآن والسنة على رؤية الله. في القرآن 4 آيات أو 5 كلها تدل على رؤية الله عز وجل. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وجه الدلالة أن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية. لو لم يكن أصل الرؤية موجودا لكان نفي الإدراك لغوا لا فائدة منه. والعجب أن الذين أنكروا رؤية الله استدلوا بهذه الآية. استدلوا بأن الله قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فنقول: الحمد لله أنكم حملتم مشعلا يحرقكم. حملوا مشعلا يحرقهم، لأن هذه الآية دليل عليهم ولا لهم؟ دليل عليهم لا شك. ربنا عز وجل لم يقل لا تراه الأبصار، بل قال: لا تدركه. وهذا يدل على أن الأبصار تراه لكن لا تدركه، كما نرى الشمس الآن، وهل نحن ندركها؟ بمجرد العلم ندركها. هذه واحدة. الآية الثانية قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في يوم القيامة الوجوه تختلف، وجوه عليها غبرة ترهقها قترة، وجوه باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وجوه عليها نظرة، نظرة النعيم، كما قال تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة حسنة. ولذلك ناظرة بالصاد وليست بالطاء، لأنها من النظارة وهي الحسن. إلى ربها ناظرة، هذه الوجوه الناظرة النيرة الجيئة الحسنة أهل لأن ترى رب عز وجل فتنظر إلى الله. ولهذا قال: إلى ربها ناظرة. تأمل كيف إلى ربها ناظرة ولم يقل ناظرة إلى ربها، فقدم إيش المتعلق على المتعلق لفائدتين: الأولى مراعاة الفواصل، والثاني الحصر، يعني كأنها لا تنظر إلا إلى الله، لأن جميع ما تنظر إليه ليس شيئا بالنسبة إلى النظر إلى الله. هذه آية. آية ولا ثنتان؟ لا تدرك الأبصار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآية الثالثة قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أين الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله، وأعلم الخلق بمعاني كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الآية هذه فيها دليل على إيش؟ على رؤية الله. من الذي دلنا على أن فيها دليلا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. الآية الرابعة قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني بذلك الفجار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. غير المؤمنون غير محجوبين، لأنهم لو كانوا محجوبين لم يكن هناك فرق بينهم وبين الفجار. ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما حجب هؤلاء في الغرب إلا وهو لم ينحجب أو لم يحتجب عن الأبرار في الرضا. وهذا استنباط جيد، لأنه لو كان الجميع محجوبين ما كان هناك فائدة، كل محجوب عن الله. فذكر الله أن هؤلاء محجوبين عن الله يدل على أن الأبرار وهم ضدهم غير محجوبين عن الله عز وجل. الآية الخامسة قول الله تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآية ما هي صريحة جدا، لكن لقائل أن يقول المزيد هنا هو الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فنفسر المزيد بأن منه النظر إلى وجه الله. هذه خمس آيات. الآية السادسة قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، كذا من هذه الآية في سورة إيش؟ المنطفئين. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، ماذا ينظرون؟ السورة هي السورة التي فيها القول على الكفار الفجار كلا أنهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن ينظرون إيش؟ ينظرون ربهم أول ما يدخل فيها، ثم ينظرون إلى ما أمدهم الله به من النعيم، من الزوجات، من الأشجار، من الأنهار، من كل شيء. فهم ينظرون إلى كل ما أنعم الله به عليهم، وأعظمه إيش؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. فالآيات اللي عندنا كم؟ ست آيات، منها ما هو صريح جدا ومنها ما هو دون ذلك، لكنها كلها تدل على رؤية الله عز وجل. أما الأحاديث فإنها متواترة، متواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، متواترة كما قيل: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح كفين وهذه بعض. عدة حديث. السلام عليكم. يلا روح اذهب توقف. أعيد البيتين لتعيدوهما. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. والمرة الثالثة: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. هكذا نظمها بعض المحدثين. وقول وهذه بعض يعني ليست هذه كل المتواتر، في احاديث كثيره متواتره. والشاهد من هذين البيتين قوله ورؤيه. والاحاديث المتواتره تفيد اليقين، تفيد اليقين القطعي الذي لا يمكن معارضته ولا دفعه. حطوا بالك، اذا عندنا القران وإيش؟ ومتواتر السنة. والدليل الثالث إجماع السلف على ذلك، إجماع السلف. ما من أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة من بعدهم قال إن الله لا يرى. ولهذا أطلق بعض العلماء الكفر على من أنكر رؤية الله، وقال إذا لم يؤمن بهذا مع هذه الأدلة الظاهرة الناصعة القطعية فقد أنكر معلوما بالضرورة من الدين. وأطلقوا الكفر على من نفى رؤية الله عز وجل. لكن هل لنا أن نقول اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها؟ ها؟ نعم، حنا نقول ما قاله هو لنفسه، هو يقول أنا محروم منها، فهل دعونا عليه عدوانا؟ نعم. اثبت يا عبد الله بن عوف.
ما دعونا عليه عدوانا.
ليش؟
لانه لما انكر الرؤيا فلسان حاله يقول انا محروم
سواء دعوت او لم تدع. فاذا قلنا اللهم من انكر رؤيتك في الاخره فاحرمه منها، فاننا لم نظلمه على حد قول، لانه سيقول ايش؟ سيقول انا محروم منها، دعوت او ما دعوت. وأقول لكم لو قلتم اللهم اجعله ممن ينظر إليك يوم القيامة لكنتم معتدين في الدعاء، لأنه يرى أن هذا محال، يرون أن رؤية الله محال. سبحان الله العظيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني هذا الرجل لو قلت اللهم اجعله ممن ينظر إليك يوم القيامة، قال أعوذ بالله، ولا أدعو ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، وأنت معتد بالدعاء لأنك سألت ما لا ما لا يجوز، ما هو ممتنع على الله، وهذا حرام عليك والعياذ بالله. فقلت اللهم احرم من لا يؤمن برؤيتك في الآخرة، احرمه من رؤيتك. قال احسنت بارك الله فيك، هذا ما أريد، صح ولا لا؟ إذا ما ظلمناه، ما ظلمناه، لكن في ظني أنه في قرارة نفسه لو قلنا أمامه أسأل الله أن يحرمك من رؤيته يوم القيامة، سيقشعر جلده وسينقبض قلبه، وإن كان هو بلسانه لا يصدق فسوف يرى أن هذا الدعاء عظيم، لأني أنا أدعو به وأنا مؤمن بأن الله تعالى يرى حقا، وأنني إذا قلت اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها أنه دعاء من قلب، فسوف يتأثر بلا شك، حتى وإن صمم عنادا وقال هذا حق والله تعالى لا يرى في الآخرة وأنت دعوت بما يوافق الواقع، فإنه لا أظن أن قلبه يؤمن بهذا أبدا، لا أظن ذلك. لكن على كل حال نحن والحمد لله نؤمن بأن الله يرى في الآخرة، متى؟ في عرصات القيامة وفي دخول الجنة، بعد دخول الجنة، في عرصات القيامة اختبارا وامتحانا، وفي دخول وبعد دخول الجنة إكراما وامتنانا. طيب، نؤمن بأن الرؤية حق على حقيقتها، بالعين أو بالقلب؟ بالعين، كما قال أفصح الخلق وأنصح الخلق، كما نرى القمر ليلة البدر. والتشبيه هنا لتحقيق الرؤية لا لتمثيل المرء بالمرأة. طيب، نؤمن أيضا بأن هذه العقيدة مبنية على أساسين عظيمين، هما بل على ثلاثة، هما الكتاب والسنة وإجماع السلف، أدلة ثلاثة، أصول الكتاب والسنة وإجماع السلف. ما من السلف أحد قال إن الله لا يرى أبدا. طيب، ونؤمن بأن الكفار محجوبون عن الله بقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرون الله لا في الآخرة، لا في عرصات القيامة، ولا وطبعهم بعد دخول الجنة ليسوا من أهل الجنة. من الذي يراه في عرصات القيامة؟ يراه المؤمنون والمنافقون فقط. والحكمة من ذلك، أي من تمكين المنافقين من رؤيته، إظهار الحسرة على هؤلاء المنافقين، حسرة عظيمة، يؤمرون بالسجود فلا يستطيعون، ويسجد المؤمنون فتبقى رؤية الله لهم، وهؤلاء يضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فيزدادون إيش؟ حسرة، لأن رؤية الإنسان ما يحب ثم حرمانه منه أشد من عدم رؤيته بالكلية، أليس كذلك؟ طيب، هذا ما يتعلق برؤية الله عز وجل، والظاهر أن الدرس انتهى. نعم؟ أي يمدينا إن شاء الله. ها؟ طيب، نسأل لهم خمس دقائق لازم. نعم، تقدم. ايش؟
كيف نرد قبل البعض الذين يقولون العمى يحتاج الى العين حتى يرى؟ اذا اثبتنا لله عينا يعني اننا نقول الله يحتاج الى عين حتى يرى.
طيب، ويحتاج الى سمع حتى يسمع؟ سبحان الله، كل هذه يا عبد القادر شبهات عقليه في زعمهم، ونحن نرى انها وهميه. ما الذي يقتضيه العقل في أمر غيبي لا تعلمه أنت؟ وش يقتضي العقل؟ أن تصدق بما جاء عن الصادق ولا لا؟ عجب، طيب هذا هو العقل. العقل يقتضي أنه إذا جاءك خبر عن صادق في أمر لا يمكنك إدراكه أن تصدق وتسلم، فهو تقول لا والله ما أصلح. العين إذا فقدت صار نقص، يعني ما فقدت الحمد لله ثابتة. نعم
أفا الله عنكم، الرؤية بعد دخول الجنة متكررة أم مرة؟ رؤية الله عز وجل بعد دخول الجنة متكررة أم
ما أدري والله ما أدري، قد يكون هو ورد أنها يوم المزيد أنه يوم الجمعة، وأن الله عز وجل يأذن لأهل الجنة أن ينزلوا يوم الجمعة، يعني ما يقابل يوم الجمعة، ولكن ما أدري. نعم ولهذا جاء عبر الشيخ حسان رحمه الله في العقيدة الوسطية قال ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. نعم
عندما يأتي الله للنصر بين العباد،
نعم
هل يرى المؤمنون؟
يحتمل أن يراه ولكن بعضهم لا يرون، لأن الله تعالى هل ينظرون عليه إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ويقول عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم القيامة تشقق السماء بالغمام الأبيض النيل وتنزل الملائكة، ثم يأتي الجبار عز وجل في ظلل من الغمام، وهذا يقتضي أنهم لا يرونه. نعم نعم وش؟ لا 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 هذه من الله مهم. هل ثوب استفهام بمعنى التقرير يعني قد ثوب الكفار وما كان الفرق. نعم
هذا في دليل ان الله سبحانه وتعالى في عصر القيامة،
أنه ايش؟
هذا في دليل يعني
على
الرؤية في عصر القيامة.
اي نعم حديث أبي سعيد الطويل المشهور الذي قال فيه يكشف الله عن ساقط فيسجد له كل من يسجد له في الدنيا، راجعه في مشكاة المصابيح. نعم احنا نقول يا اخواني العقيدة ما له وقت ان شئتم تقول له جرى. نعم
أخذنا بقية
الوقت
القوي للدروس الذي مثلا يعني
يأخذ
منها
شوي،
إذا
أخذنا
مثلا من هذا
الدرس ربع ساعة نعطيه
ربع ساعة
من اللي بعده
يصيح
اللي بعده
نسكته. قالوا وأنا أول المؤمنين.
نعم
بعضهم يقولون في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون بأن إنكار الكفار على رؤيته رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو لم يراه لم ينكرن عليه.
أي كفار؟
كفار قريش.
أنكروا عليه إيش؟
أنكروا على رؤية النبي صلى الله عليه
وسلم. بأي حديث؟
يعني يستدلون بهذا.
أي أنكروا عليه المعراج يعني؟
نعم.
المعراج؟
أيوة المعراج.
لا ما أنكروا أنه رأى وما رأى. قالوا هذا محمد يحدثنا عن بيت المقدس ويزيد على ذلك المصاعد للسماوات ويرجع بليله، هذا اكبر دليل على انه كاذب. يقول هكذا ثم طلبوا من الرسول قالوا ان كنت صادقا صف لنا بيت المقدس، ان كنت صادقا صف بيت المقدس، فاراه الملك اياه بين يديه كانه بين جدران وقام يصفه لهم تماما. نعم ولكن الله لم ينطقهم أن يقولوا صف لنا مثلا السماء أو ما أشبه ذلك، لأن هذا لا 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 يمكن يعرف فيه عرفت. لكن يقال في التاريخ إنهم لما سمعوا الرسول يحدث بهذا الشيء ذهبوا يركضون إلى أبي بكر، لأنهم يعلمون أن أخص الناس به أبو بكر. قالوا شيخ صاحب حدثنا انه راح ذهب الى المقدس وصلى فيه وعشب. شوف يريدون ان يقول ابو بكر. نعم لا ما يحصل هذا ما يصير. فقال ان كان قاله فقد صدق. شوف التثبت يحتمل الكاذبون علق الأمر تحفظ نفسه فقال إن كان صادقا فقد صدق، إن كان قال ذلك فقد صدق. فمن ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه. ما ننتهي، خلوا ندرك له ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقال له الصلاة، ندرك له جزء يسير من آخر واحد.
هل لنا تمقيس على من أنكر الرؤية قياسا ندعو على من أنكر عذاب القبر، نقول اللهم كما أنكر عذاب القبر فأذبه منه؟
لا، من أنكر عذاب القبر نقول اللهم من أنكره فأذبه به. عذاب القبر ما يمكن للإنسان، ما أقول هو بنفسه في صلاته وش يقول؟ أعوذ بالله من، ولا ما يؤمن بهذا الحديث؟
لا يؤمن،
لا يؤمن بالحديث أبدا.
صنعوا على ذلك المسلسلات واستهزأوا بعذاب القبر.
كل يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر في صلاتي. نعم، هذا جاء عن منية. نعم،
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته، ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من ثبوت، أي من تعب ولا إعياء، ونؤمن بثبوت كل ما أثبته.
يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن تكلمنا على شيء من الصفات وآخرها إيش؟ رؤية الله عز وجل، أي رؤية المؤمن ربه، ذكرنا الصفات التي يسميها بعضهم السلبية وبعضهم الصفات المنفية، وهذا أحسن، هذا التعبير أحسن، فيقال صفات الله ثبوتية ومنفية، أي ثابتة ومنفية. الصفات المنفية لا بد أن نعرف ما ضابطها، ما ضابطها. نقول ضابط الصفات المنفية أن الله أنه ينتفي عن الله كل صفة عيب، هذا واحد. ثانيا كل صفة نقص في كمال. ثالثا كل مماثل المخلوقين. فالمنفي عن الله أول صفات العيب لا تذكر لله إطلاقا، مثل العمى، هذا منفي عن الله، حتى لو لم يرد في الشرع أن الله تعالى ليس بأعوى نقول أنه لا يمكن أن يكون أعمى، لأن العمى نقص. ولهذا عاد إبراهيم على أبيه حين قال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ثانيا كل نقص في صفة كماله، يعني صفاته الكاملة ما يمكن، لا يمكن أن يعتريها نقص. بصره لا يمكن يضعف، سمعه لا يمكن يضعف، قوته لا يمكن تضعف أبدا. والفرق بين هذا واللي قبله أن الأول ننفي عنه صفة العيب مطلقا، والثاني ننفي عنه عيب صفة الكمال، عيب صفة الكمال وهو نقصها. الثالث مماثلة المخلوقين، مماثلة المخلوقين أيضا واجب منفية يجب نفيها، حتى وإن كانت كمالا في مخلوق فإننا ننفيها عن الله عز وجل، أعني المماثلة، أعني المماثلة. فصار الذي ينفع عن الله ضابطه يا أخي لا تلتفت أنت المقصود. آمنا بالله عز وجل، ينبغي أن نكون حاضر للعلم حاضرا بقلبه وبدنه. إن كنت تريد العلم، إن كنت تريد مجرد الأجر فالله يحييك، لك الأجر وإن كان قلبك مو حاضر، مثل ما أنك تصلي وقلبك مو حاضر تجزئ في الصلاة. نعم، أين
عيب ونقص المماثلة؟
إيش؟
ننزع عن صفة العيب
حتى هي مرتبة. أولا العيب، كل صفة عيب فهي من فيها من الله. ثانيا النقص في إيش؟ في الكمال. ثالثا المماثل المخلوقين. بارك الله فيك. هذا هو الضابط فيما ينفع عن الله. إذا الصفات المنفية كلها تدور على إيش؟ على هذه الثلاثة. ونقرأ الآية: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته لا لعدم صفاته. شوف الآن فرق. نؤمن بأنه لا مثل له لكمال صفاته، ليس لعدم صفاته، ليس له مثيل، لأنه ما من موجود إلا وله صفة. لا لا لا، ليس هذا المراد. المراد لكمال صفاته. نعم، أهل التعطيل قالوا لا مثل له فأنكروا صفاته، فعلى زعمهم يكون لا مثل له في إيش؟ في عدم الصفات. يعني لا مثل له يعني لا يوصف بأي صفة للمخلوق. ونحن نقول لا مثل له كمل لكمال صفاته، لا أحد يدانيه بصفاته. فانتبهوا للفرق بارك الله فيكم. كل أهل التعطيل لو سألتهم لماذا قالوا لأنك لو أثبتت كذا لكان مشابها أو مثل المخلوق، فصار عندهم لا مثل له لعدم صفاته لأنه ما وصف. وهذا لا شك أنه قول منكر، بل نقول لا مثل له لكمال صفاته. طيب الدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شيء نكرة في السياق النفي فتكون عامة، لا يمثله شيء من مخلوقاته أبدا لكمال صفاته. نعم، وهو السميع البصير أي للسمع الكامل والبصر الكامل. وقد سبق الكلام على هذه الآية بنفسها فلا حاجة لإعادتها، لإعادة الكلام عليها. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس وهو مقدمة النوم، والنوم معروف. ما هو النوم؟ أن يهون. أما بعضهم قال النوم غشية ثقيلة نعم تلتبس بالدماغ فيفقد الإنسان وعيه. أنا عندي لو أتصور أن هذا هو النوم ما نمت. نعم غشية ثقيلة تعدل الدماغ يفقد الإحساس. الله سبحان الله، ما يمكن يجينا النوم وأنا أشعر بأن هذا هو النوم. النوم هو النوم. طيب نقول لا تأخذه سنة ولا نوم. وانظر للتعبير لا تأخذه أي لا تغلبه، بينما البشر الأصحاء إيش يغلبهم النوم والنعاس غصب عليهم. العوام يقولون النوم سلطان جائف ما يعرف ولا يرحم، متى جاء الإنسان لا بد نام. فهو عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب وهل ينام باختيار؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا يليق به أن ينام عز وجل، لأن النوم نقص. النوم نقص يستفاد منه بنقض تعب سابق وتجديد قوة لاحقة. ولهذا إذا نام الإنسان بعد التعب يستريح ثم يقوم نشيطا. فلا يمكن أن يكون محتاجا أحد محتاجا إلى إلا وهو ناقص. أما رب عز وجل فهو كامل الحياة لا يحتاج إلى نوم، وكامل القيومية. ولهذا قال لكمال حياته وقيوميته، سمع لكمال حياته وكمال قيوميته، لأن الحياة الناقصة تحتاج إلى نوم. والقيام الناقص ينام فيه القائم على الشيء، والله تعالى قائم على كل شيء. قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. كمن لا يملك شيئا، يعني المعادل المحذوف التقدير كمن لا يملك شيئا. ولهذا قال بعدها وجعلوا الله شركاء. طيب الله عز وجل قائم على كل شيء، لا يمكن يوجد شيء في الأرض ولا في السماء إلا بأمره جل وعلا. وإذا كان كذلك هل يليق أن ينام؟ أجيب
لا،
إذ لو نام لفاتت القيومية، فلكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب هنا يا أخوان بعد نمشي، قال ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، نؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله. والظلم هو النقص والعدوان، الظلم يدور على هذين الأمرين، إما نقص واجب وإما عدوان، يعني إما أن توفي من يطلبك مئة.
أما رب عز وجل فهو كامل الحياة لا يحتاج إلى نوم، وكامل القيومية، ولهذا قال لكمال حياته وقيوميته، سمع لكمال حياته وكمال قيوميته، لأن الحياة الناقصة تحتاج إلى نوم، والقيام الناقص ينام فيه القائم على الشيء، والله تعالى قائم على كل شيء. قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كمن لا يملك شيئا، يعني المعادل المحذوف التقرير كمن لا يملك شيئا. ولهذا قال بعدها وجعلوا الله شركاء. طيب الله عز وجل قائم على كل شيء، لا يمكن يوجد شيء في الأرض ولا في السماء إلا بأمره جل وعلا. وإذا كان كذلك هل يليق أن ينام؟ أجيب
لا،
إذ لو نام لفاتت القيومية، فلكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب هنا يا أخوان بعد نمشي، قال ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، نؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله. والظلم هو النقص والعدوان، الظلم يدور على هذين الأمرين، إما نقص واجب وإما عدوان، يعني إما أن توفي من يطلبك مئة ثمانين تقول خلاص ما عندي غير هذا، هذا يسمى نقص، وإما أن تعتدي على آخر وتأخذ من ماله فهذا عدوان، وكلاهما ظلم. وأصل الظلم في اللغة النقص، قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. طيب الله عز وجل لا يظلم، يعني لا يمكن أن يحمل أحدا إثم ما لم يعمله، وهذا إيش؟ عدوان. ولا يمكن أن ينقص ثواب أحد لعمل عمله، هذا نقص، لا يمكن هذا. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف ظلما بزيادة سيئاته ولا هضما بنقص حسناته، فلكمال عدل الله لا يظلم. طيب لماذا قلنا لكمال عدله؟ لأن انتهاء الظلم قد يكون لعجز الظالم أو لعجز من أراد أن يظلم، أليس كذلك؟ وكاد يعني يمكن لا يظلم لأنه عاجز ما يقدر، يتمنى أن تكون أبواب الناس مفتوحة بالليل يسرقها لكن ما يقدر، الأبواب مغلقة، هذا يقول ما فلان ما شاء الله البارح كل الليل ما سرق، ليش؟ الإيش؟ لعجز. هل هذا كمال؟ ما هو كمال. طيب قد ينفى الظلم عن الشيء لأنه غير قابل له أصلا، غير قابل، مثل أن تقول إيش؟ الجدال لا يظلم، الجدال لا يظلم. هل إذا قلت إن جدارنا جدار حبيب، نعم رفيق بالناس يستظلون به ولا يظلمون، ايش تقولون بهذا؟ يمدحون من يمدح الجدار؟ ما هو المدح؟ لانه غير قابل لان يتصف بالظلم. فهل كون الله لا يظلم احدا لانه غير قابل يعني ليس ممن يظلم؟ لا، طيب إذن لأي شيء؟ لكمال عدله، لا لعجزه عن الظلم لأنه قادر، ولا لكونه لا يقبل الاتصاف بالظلم لأنه لا يستطيع أن يتصف بذلك وحاشاه من هذا عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم، ولو كان لا يقدر يظلم لما تمدح بهذا عز وجل، ويتمدح يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني عليه بأنه حرم الظلم على نفسه، ولو كان غير قادر ما كان مدحا. طيب إذن لا يظلم إيش؟ لازم تقول لكمال عدله. طيب ونؤمن بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده، ليس بغافل لكمال رقابته وإحاطته. أين الآية؟ الآية في قوله لا يظلم ربك أحدا، يعني ليتني أتيت بها. الدليل: ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. أيضا ليس بغافل. الدليل: وما الله بغافل عما تعملون. وسبحان من له الكمال، ولا كان يجب أن نذكر الدليل على نفي الظلم وعلى نفي الغفلة. لماذا لا يظلم؟ لكمال رقابته وإحاطته، ما يغفل عن شيء، كل شيء يعلمه جل وعلا في وقته في حينه. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لأنه غير قابل لوصفه بالعجز. أجب يا رجل. لا، الجدار مثلا يقول لا يعجز، لكن لأنه عز وجل كامل القدرة وكامل القوة. واقرأ قول الله تعالى: وليتني أتيت بها أيضا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. شو لما قال ما كان الله ليعجزه؟ علم إنه كان عليما قديرا، فلعلمه لا يعجز ولقدرته لا يعجز. لأن العاجز عن تحصيل الشيء إما لجهله بأسباب حصوله وإما لعجزه عن إيجاده، ولا لا؟ لو قالك واحد أصنع لي مسجل مثل مسجلات وأنت ما تعرف، تقدر؟ لماذا؟ لا، لأنك يعني جاهل، ما أنت بعاجز. أنت قوي تستطيع أن تكسر الحديد مثلا، لكن جاهل، هل يمكن تصنع مسجلا؟ طيب عندك علم تماما الصناعة، تعرف كيف تصنع، لكنك أشل، يمكن أن توجد؟ لماذا؟ لا، للعجز. ولهذا قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ إنه كان عليما قديرا. وقال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن كلمة واحدة فيكون. انظر يا إخواني إلى الخلائق، كم عددهم منذ خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة؟ نعم، لا أحد يتصور العدد فضلا عن إحصائه. ومع ذلك يقول الله عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كلهم محضرون بصيحة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة. إيش؟ فإذا هم، إذا الفجائية دل على فورية الحصول، فإذا هم بالساهر على وجه الأرض. هذه قوة عظيمة، قدرة عظيمة سبحانه القدير على كل شيء. إذن ليس يعجزه شيء لكمال قدرته، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ونؤمن بأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء، يعني فيما يفعل مهما عظم. ودليل ذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الجملة لا يخفى علينا جميعا أنها مؤكدة بالأخ، والقسم المدعو عليه بالله. طيب، خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، لكمال إيش؟ لكمال القدرة والقوة. لا يمسه سبحانه وتعالى من لغوب لأنه كامل القوة والقدرة. طيب، هذه الآيات والكلام كله في الصفات إيش؟ المنفية. واعلم أن الصفات المنفية يراد بها شيئان: الشيء الأول نفي تلك الصفة المعينة، وهذا واضح لا تأخذه سنة ولا نوم، واضح أن السنة والنوم منتفي عن الله. الشيء الثاني مما يراد بالصفات المنفية ثبوت كمال الضد، ثبوت كمال الضد. ولهذا تقول لا يظلم ربك أحدا، وصدق الظلم العدل. إذن لا يظلم ربك أحدا لأنه كامل العدل، لأنه كامل العدل. وهكذا بقية الصفات، بقية الصفات المنفية يراد بها شيئان: الأول انتفاء الصفة المنفية، والثاني ثبوت، أو إن شئت فقل إثبات كمال الضد. ثبوت كمال الضد، وإن شئت كل إثبات، كل واحد. فهمتم الآن؟ إذن ليس في صفات الله نفي محض، ليس في كتاب الله في صفات الله نفي محض إطلاقا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. تعليل جيد. العدم ما اسم عدم. أعيد التعليم مرة ثانية ولا فهمتموه؟ نعم. لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء لأنه عدم، وما ليس بشيء فليس كمالا، نعم، فليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. وهذا تعليل واضح جيد. إذن كل صفات منفية فإنه يراد بها شيئان: الأول نفي تلك الصفة المعينة المنفية، والثاني إثبات كمال ضدها. طيب، وانتهى الوقت الآن. من يسأل؟ الجسد ذا فائد يسأل.
من أقول شيء بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده إلى آخره، وفي الدليل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، يعني ما أقول شيء
لا 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 ما قل أدل هو لم يفعل. أمين. كان عندك نسخة.
إن الله بغافل عما تعمل.
إيه. لا، هذا بس الصفة المنفية، هذا تمثيل للصفة المنفية. ما هو دين للغافلة؟ وما ربك بغافل ما يستدل عليه. أقول إن الله نؤمن بأنه تعالى ليس بغافل عما يعمل العباد، لا يمكن أن نستدل عليه بقوله ولا يظلم ربك أحد. هذه يستدل بها على كمال العدل، على كمال العدل. نعم.
قلنا في السابق ويبقى وجه ربك صفة خبرية، قلنا صفة ذاتية وسكتنا ما زائد فيه.
هي صفة ذاتية خبرية بناء على أن الصفات الذاتية هي التي لا ينفك عنها، ومعلوم أن عز وجل لا ينفك عن وصفه بأن له وجه. خبرية بمعنى أن مستندها الخبر المحض، الخبر المحض لا ندرك بالعقل، لكن كون الله عليما سميعا بصيرا ندرك بعقولنا. نعم. ايش؟ نعم. بل يمكن، لكن التفصيل في هذا المقام احسن، تفصيل أحسن، لا يتوهم متوهم أن الكمال في المخلوق يمكن أن يكون كمالا في الخالق. ونحن نعلم أن في صفات المخلوق ما هو مذموم وهو في صفات الخالق ثناء وتمجيد، فالمتكبر صفة ذنب بالنسبة للمخلوق، وبالنسبة للخالق صفة كمال ومدح. نعم.
بعضهم يعني لو استغرق من الظلم أو ذكر عن الظلم.
إيش؟
عن الظلم يذكر بعض العلماء.
نعم.
يقول هي وضع الشيء في غير موضعه.
نعم.
وتصرف في ملك الغير بغير
إذنه. نعم.
وغيره. هل هذه كلها صحيحة؟
أول ما وضع الشيء في غير موضعه غير صحيح، مو بهذا الظلم، هذا السفه، لأن هذا مقابل الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، والسفه وضعه في غير موضعه. فأنت الآن لو مثلا وضعت الإبريق في محل آخر غير مكان الإبريق فيه ظلم هذا، وقد وضعته في غير موضعه، فهمت؟ لو أنك أكرمت إنسان جاهل ما هو محل الإكرام فأكرمته، هل هذا ظلم؟ ليس بظلم إلا إذا اقتضى أن تهين الآخر اللي هو أحق منه، أفهمت؟ يذكر أن أحد الطلاب أن هل نقول أن الآن ظلمنا هذا الرجل لأن نزلناه فوق منزلته الطالب؟ لا. على كل حال القول بأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه غير صحيح. أما أن تعصي من الإنسان بغير حق فهذا صحيح، لكن هو داخل في قول أنه عدوان، لأن قلنا في تعريف الظلم هو نقص وعدوان. نعم.
محظورين عظيمين هما التمثيل، أن يقول التمثيل أن يقول بقلبه أو لسان صفات الله كصفات المخلوقين، التكليف أن يقول بقلبه أو لسانه نتيجة صفات الله تعالى كذا وكذا، ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال الدين، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله، ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله من نفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما، وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأصدقهم وأفصحهم. في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله.
تردده.
فلا عذر في رده أو التردد في قبوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن صفات الله تعالى ثبوتية ومنفية، وأن المنفية تتضمن شيئين: أولا انتفاء تلك الصفة، والثاني ثبوت كمال ذاتها، وأنه ليس في صفات الله نفي محض، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. هذه قاعدة مهمة. كذلك نؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فكل ما أثبته الله لنفسه وجب علينا الإيمان به والتصديق به واعتقاده وأنه حق، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نؤمن به على الوجه الذي أراد الله ورسوله، لا نبدل ولا نحرف ولا نغير، لكن نتبرأ من محظورين عظيمين: التمثيل والتكييف. التمثيل بأن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، هذا التمثيل. نحن نتبرأ من هذا تصديقا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وامتثالا لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، واجتنابا لقياس الخالق بالمخلوق. فهذه ثلاثة أدلة: أولا نتبرأ من التمثيل تصديقا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وامتثالا لقوله فلا تضربوا لله الأمثال، وإيش تباعا للعقل في امتناع قياس الخالق بالمخلوق. فهذه أدلة نفي التمثيل. ولهذا نقول التمثيل تكذيب للخبر وعصيان للأمر ومجانبة للعقل. تكذيب للخبر في قول يسأل، طيب عصيان للأمر الأخ أي في قول لا تضرب الله الأمثال، والثالث مجانبة للعقل في قياس الخالق على المخلوق. فالتمثيل ممتنع شرعا وعقلا، وكذلك أيضا التكييف بأن يقول الإنسان بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. طيب بأن يقول بقلبه مرة عين مرتين، ما هو قول القلب؟ قول القلب اعتقاده، أما قول اللسان اللسان بظاهر. التكييف أيضا نتبرأ منه بأن نقول بقلوبنا أو ألسنتنا إن كيفية صفات الله كذا وكذا. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن كيف أي صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم، لأن الله أخبر عن الصفة ولم يخبر عن كيفيتها. ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. جواب سديد. طيب دليل آخر لتحريم التكييف قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف ما ليس لك به، أي لا تتبع شيئا لا تعلمه. والمكيف اتبع ما لا يعلم قطعا، لأن من أين يدريه أن كيفية صفات الله كذا وكذا، أن كيفية استواء كذا، كيفية نزول السماء كذا، وكيفية وجهه كذا، من أين ذلك؟ فصار التكييف ممتنعا أيضا بدليلين. الدليل الأول قوله تعالى وأن تقول الله ما لا تعلم، الثاني ولا تقف ما ليس لك به علم. فإن قال قائل ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ قلنا التمثيل أن يذكر الصفة أو أن يذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، فيقول يد الله مثل يد الإنسان فمن مثل فقد كيف. أما التكييف فأن يذكر كيفية لا تقيد بمماثل، بل يكيف كيفية تصورها في عقله ثم قال كيفية وكذا وكذا. وعلى هذا فكل ممثل وكل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا. تمام. المكيف قد يذكر كيفية ما لها نظير، الممثل ذكر كيفية لها نظير. ولهذا يقول كل مكيف ممثل. الآن نعم نقول كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا. طيب أيهما أعظم، التمثيل أو التكييف؟ التمثيل أعظم، التمثيل أعظم، لأنه تكذيب للخبر وعصيان للأمر. قال ونؤمن بانتفاع كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، وأن ذلك ونؤمن أيضا بأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده. أيضا ما نفاه الله عن نفسه نؤمن بأنه منتف عن الله يجب علينا، لأن الله أخبر بأنه منتف عنه فيجب علينا الإيمان بذلك. لكن نزيد على هذا إيش؟ إثبات كمال الضد، لأننا نؤمن بأنه لا يوجد نفي محض في صفات الله، إذ أن النفي المحض إيش؟ عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء. فضلا عن أن يكون كمالا. والله سبحانه وتعالى إنما نفى ما ينفي من صفاته ليبين كمالا، ليس لأن ينفي ذلك فقط. طيب، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله، وهذا هو العقل وهو الشرع وهو الأدب مع الله. ما أثبته الله أثبتناه، ما نفاه نفيناه، ما سكت عنه سكتنا، هذا هو العقل وهو مقتضى الشرع أيضا. وعلى هذا فإذا قال قائل ما تقول في الجسم، ما تقول في الجهة، ما تقول في الحيز، ما تقول في الحد الذي بدأ المتكلمون يتخبطون فيه وتوصلوا بنفيه إلى نفي الصفات عن الله، مثل يقول لك إذا أثبت أن الله أن لله يد حقيقية فقد جسمت، جعلت لله جسما، أتقول إن الله جسم؟ يقول لك كذا. ماذا تقول؟ أقول إن الله تعالى لم يصف نفسه بأنه جسم ولا بأنه غير جسم. فما موقفنا عقلا ونظرا؟ نعم، عقلا ونظرا. السكوت. نقول لا، ما نقول إن الله جسم ولا ليس بجسم، لكن نؤمن بأن له يد حقيقية واستواء حقيقية. أما جسم غير جسم ما نؤمن. يعني قال لابد وألح أقول له أما لفظ الجسم فلا أثبته ولا أنفيه مهما قلت. أما معناه فإن أردت بالجسم الجسم المركب من دم ولحم وعظم وعصب وما أشبه ذلك فالله تعالى منزه عنه لا إشكال. وإن أردت بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بالصفات اللائقة به فأنا أقول بهذا المعنى. وعليه فنقول اللفظ ما موقفنا منه؟ لا نثبت ولا ننفي. المعنى ايش؟ نستفصل، نقول ان اردت بالجسم ما يفهم من اجسام المخلوقين من اجسام مكونه من اعضاء ولحم ودم وعظم وعصب وما اشبه ذلك فهذا ممتنع على الله. وان اردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصل بما يليق به فهذا حق ونثبته لله ولا علينا منه. ولهذا يسمي اهل التعطيل اهل السنة والجماعة يسمونهم مجسمة وممثلة وحشوية ونوابت. الحشوية مش معنى من الحشو، يعني ما هم ذاك الناس. نوابت، تعرفون النوابت التي تكون على جال الزرع؟ نعم، نوابت ما في أخي على الأطراف. نحن نقول صفونا بما تريدون. إن إخوانكم وصفوا الرسل بأنهم مجانين شعراء، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا شاعر أو مجنون، سحر إلا قالوا ساحر أو مجنون. فأنتم صفون بما تريدون. نعم، يقول نكمل. ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، هذا حكم السير على منهج السلف. نرى أنه فرض لا بد منه، لا بد أن يسير الإنسان على هذه القاعدة، وهي ألف إثبات ما أثبته لنفسه، باء نافع ما نفاه الله عن نفسه مع اعتقاد ثبوت ضده، جيم السكوت عما سكت الله عنه. وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. وإذا كان كذلك وجب تفويض الأمر إلى الله وتصديق خبره فيما أخبر. وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عن رب أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأفصح الخلق وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. وهذا أمر لا جدال فيه. من أعلم الناس بالله؟
الرسول عليه الصلاة والسلام. من أنصحهم للخلق؟ الرسول. من أصدقهم؟ الرسول. من أفصحهم؟ الرسول. ففي كلام الله ورسوله كمال العلم وكما والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. وهذه قاعدة مهمة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة المتبعين للآثار والأخبار الصحيحة. نعم.
صلى الله عليكم. هل السلسلة المسكوت عنها محصورة؟ فإذا كان الجواب نعم وكم هي؟
لا لا، من محصورة. كل صفة لم يصف له بها نفسه نسكت عنها. نعم.
طيب، ورد في استعمال بعض أهل العلم التمثيل والتشبيه.
نعم.
أقرب للصواب.
لا، الصواب التمثيل. الصواب أن نقول بلا تمثيل لا بلا تشبيه. لوجوه. الوجه الأول أن التمثيل هو لغة القرآن، ليس كمثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضرب لله أمثال. والمحافظة على لفظ النص أولى من الإتيان بلفظ جديد. ثانيا، أن من قال بلا تشبيه إن أراد مطلق التشبيه فخطأ، وإن أراد التشبيه من كل وجه فلغو. فاهمين؟ ولا لغة غير عربية؟ ما أكثركم لا يفهم، ما فهم. إن أراد مطلق التشبيه فهذا خطأ، وإن أراد التشبيه المطلق من كل وجه فهذا لغو. عرفتم اللفظ الآن؟ أي طيب، المعنى إن أراد مطلق التشبيه أن الله تعالى لا يشابه الخلق في أي شيء فهذا غلط، يعني لا بد من الاشتراك في أصل المعنى. فمثل العلم، العلم الخالق له علم والمخلوق له علم، فقد اشترك فيه أصل المعنى فهذا نوع تشابه. القدرة كذلك، السمع، البصر، هنا اشتراك في أصل المعنى، وهذا الاشتراك في أصل المعنى نوع من المشابهة. فلا يصح أن نقول أن بلا تشبيه على وجه الإطلاق. وإن أراد التشبيه المطلق قال من غير أن يشابهه مطلقا فهذا له، لأنه ما من أحد يقول إن الخالق والمخلوق متماثلان سواء بسواء، ما حد يعلم أبدا. حتى الذين قالوا بتعدد الآلهة لا يقولون أنه متساوي، لأن الناس ثلاثة أقسام: قسم قال بتوحد الآلهة، وقسم قال بتعددها، وقسم نفاها مطلقا. ممن نفاها مطلقا؟ فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، وهو كاذب فيما قال، لأن موسى قال له وهو يحاجه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وش قال فرعون؟ قال ما علمت ولا سكت؟ سكت إقرارا. والله عز وجل يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لكن في من يقر بأن هناك خالقين؟ المجوس الثانوية قالوا إن للعالم خالقين نور وظلمة، فالخير صادر عن النور والشر صادر عن الظلمة، ومع ذلك لم يقولوا بتساويهما، قالوا أن النور خير من الظلمة، لأن النور وجود إضاءة والظلمة عدم، والوجود خير من العدم. وقالوا أيضا النور خير من الظلمة في آثاره ومخلوقاته، لأنه يخلق إيش؟ الخير، والظلمة تخلق الشر. قالوا أيضا النور قديم، ولهم في الظلمة قولان: هل هي حادثة أو غير حادثة؟ فلم يقول شيخ، يقول شيخ الإسلام: لم يقل أحد بإثبات خالقين متكافئين. وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه وأردت بذلك المشابهة المطلقة فهذا لغو من القول لأنه لم يقل به أحد. ثالثا إذا قلت بلا تشبيه، بلا تشبيه، فإن من الناس من يرى أن إثبات الصفات إيش تشبيه، وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه صار المعنى بلا إثبات صفات، لكن إذا قلت بلا تمثيل صار ما فيه احتمال، فلهذا صار التعبير بنفي التمثيل أولى للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. نعم لا ما يصح، ما يصح، لأن ربما تتصور أنت في ذهنك تتصور كيفية معينة ما لها نظير، فلا يكون هذا تمثيل. أرأيت الآن لو تصورت شيء له يد، يد في كل يد 100 إصبع، في كل إصبع 100,000 ظفر، نعم في كل ظفر 100,000 لون، تصور هذا المصور ما له مثيل، فالتصور الذهني ما له حد، حتى أن الإنسان ربما يتصور ذهني الجنب بين المتناقضين. انتهى.
يقول بعض طلاب العلم إذا طرحت مسألة متعلقة بالعقيدة والأسماء والصفات يعمل إلى الاستدلال بالأدلة العقلية ويترك النصوص، فإذا قيل له في ذلك قال إن أهل الباطل لا يقتنعون بالنصوص مع العلم بأن المجلس لا يكون فيه إلا طلاب العلم، فما قولك في هذا يا شيخ؟ قولي في هذا أن ما يتعلق بالأسماء والصفات من أمور الغيب، وأمور الغيب تعتمد على الخبر المحض، ولا يمكن دخول العقل على وجه التفصيل في باب الأسماء والصفات، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء فلا يقاس بخلقه، وعلى هذا فإن العقل يدرك إدراكا عاما بأن الرب لا بد أن يكون موصوفا بصفات الكمال، هذا على سبيل العموم، ولهذا نستدل أحيانا على ثبوت الصفة لله بالسمع والعقل، فنقول دليل ما السمع من العقل من الشرع كذا ومن العقل كذا، لكن تفاصيل ذلك لا يمكن إدراكه بالعقل، ولهذا يخطئ من يعتمد على العقل في باب الأسماء والصفات حتى يؤدي به الخطأ إلى تحريف الكتاب والسنة من أجل ما يدعي أنه عقل، ولكنه في الحقيقة عقل عقل. أفهمتم؟ عقل عقل وليس عقلا، يعني أنه يعقل العقل عما ينبغي أن يكون عليه، فكيف تحكم على الله سبحانه وتعالى بعقلك القاصر؟ وهل هذا إلا عقل للعقل الرشيد؟ ولهذا ظل من ظل من الناس الذين هم على جانب من الذكاء والعقل الإدراكي، لكنهم كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، نسأل الله السلامة. فمثلا إذا قال قائل القدرة صفة كمال، يعلم ذلك بالعقل، يعلم بذلك بالعقل، يعلم ذلك بالعقل، فنثبت لله صفة القدرة، لكن أين نحن من الأدلة الكثيرة الدالة على إثبات القدرة؟ نأتي أولا بالدليل السمعي، ثم نأتي بالدليل العقلي، والدليل العقلي يؤيد الدليل السمعي ويشهد له بصحته. نعم سكر هذا. كيف تقول الصلاة والسلام ثم تقول صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلت أولا والصلاة والسلام لا تقول في الآخر صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى إتمام صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون،
ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، ونتبرأ من طريق المحدثين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها بمجهولها الذي أراده الله ورسوله، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا بمجهولها التكييف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العقيدة من طوى عليه القلب من اعتقاد، وسبق لنا تفسير ذلك وبيان أن العقيدة تكون حقا وتكون باطلا، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، وكذلك أيضا في غير ذلك. العقيدة الموافقة للواقع حق، والمخالفة باطل. فلو اعتقدت أن فلانا قدم البلد أمس وقد قدم، فعقيدتي إيش؟ حق. ولو اعتقدت أنه قدم البلد أمس ولكنه لم يقدم، فعقيدتي باطل، لأن العقيدة من طوى عليه القلب، فإن وافق فحق وإن خالف فباطل. كل ما سبق، ونأسف أن بعض أخواني لم يدركوه، لكن يمكن أن يدركوه من الأشرطة والمراجعة مع زملائهم الذين أدركوه، كل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا، إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون. تفصيلا أو إجمالا، مثال التفصيل ما ذكره الله تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، إلى آخر ما ذكر الله، كلها اشتملت على أسماء إيش؟ تفصيلية مفصلة فيها الصفات. وما ذكر إجمالا مثل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، هنا أجمل، لم يعد اسما واسما واسما، بل قال: ولله الأسماء الحسنى. وكذلك في الصفات، منها ما يذكر إجمالا مثل قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، ومنها ما يذكر تفصيلا. فكل ذلك الذي ذكرناه على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، لأنهما أصل الأدلة، فلا دليل أقوى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل دليل سواهما إن انبنى عليهما فهو حق وهو منهما، وإن خالفهما فهو باطل. وعلى هذا يتبين لنا بطلان مذهب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، لأنه مبني على العقل الذي ادعوا أنه عقل، وهو في الحقيقة ضلال وليس بعقل، لكنهم هم يرون أنه عقل، وأنهم إنما يثبتون لله ما دل عليه العقل، وما لا يدل عليه العقل فهو عندهم منتف عن الله ولو كان مذكورا في كتاب الله وسنة رسوله. إذن ما هو أصل التلقي للعقيدة؟ الكتاب والسنة. ولهذا قال: على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، لا نعتمد على سواهما مما يذكر أنه عقل. عرفتم؟ طيب، فإذا قال قائل: العقل يدل على أن الرب لا يحزن لكمال سلطانه وقدرته، فننفي عنه الحزن، ماذا نقول؟ حق ولا غير حق؟ حق دل عليه الكتاب والسنة، حق دل عليه الكتاب والسنة لقوله: ولله المثل الأعلى. والحزن نقص، فينافي مدلول هذه الآية، فنقول: لا تفرحوا علينا أنكم أنكرتم الحزن لأن العقل ينكره، فإننا نقول لكم إن النص أنكره أيضا، لأننا إذا قرأنا ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل لزم أن لا يحزن، إذ لا يحزن إلا من كان ناقصا. طيب إذا قالوا نحن لا نثبت الغضب لله لأن العقل ينكره، ماذا نقول؟ نقول هذا مردود. أولا لأن العقل يقتضيه، فإن الغضب عند وجود سببه كمال، الغضب عند وجود سببه كمال، فالعقل يقتضيه.